هذا الحديث من الفوائد فوائد جمة، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصلاة، ولهذا كلما أفاق قال أصل الناس، مما يدل على أنها قد شغلت باله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقلا فإنه يغتسل، لأن الاغتسال ينشط. ومنها أيضا أنه يسن لمن أغمي عليه أن يغتسل، لأن هذا يعيد إلى الجسم نشاطه. ولهذا قال العلماء إنه يسن الاغتسال من الإغماء. ويدل عليه هذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل عدة مرات بعد أن أغمي عليه عدة مرات. ومنها انتظار الجماعة للإمام فلا يتقدم أحد ليصلي إلا بإذن من الإمام. قال أهل العلم: وإذا تأخر الإمام عن عادته فإن كان قد أذن لأحد من الناس أن يصلي إذا تأخر عن العادة فليصلي، وإن لم يكن أذن فإن كان لا يكره أن يصلي أحد عنه فليصلوا أيضا، لأنه لا ضرر في ذلك، وكونه لا يكره يعني الإذن في أن يصلي أحد. فإن كان يكره ولم يأذن لأحد فإنه يراسل، أي يذهب إليه من ينبهه على الصلاة إن كان قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذات يوم في صلاة العشاء قاموا إليه يخبرونه عليه الصلاة والسلام، عمر وغيره من الناس. فإن كان محله بعيدا ويشق عليهم الانتظار صلوا. فصارت المسألة لها مراتب: المرتبة الأولى إذا أذن وحان وقت الصلاة ولم يأتي، فما الحكم يا عبد الله خان؟ يصلون بإذنه. طيب، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. إذا كان لم يأذن لكنه لا يسخط ذلك ويرضى به، سامح، يصلون، لأن هذا إذن إيش بالحال لا بالمقام، فكونه لا يهتم بهذا يعني معناه أنه أذن له. إذا كان لم يأذن لفظا ولا حالا فماذا نفعل يا الرحمن؟ يراسل إن كان مكانه قريبا. والدليل على هذا أن الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم في صلاة العشاء كلموه في ذلك. فإن كان بعيدا وهي المرتبة الرابعة ويشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون للضرورة. كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومن فعل الصحابة حيث كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي. ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الوكيل غيره، جواز توكيل الوكيل غيره. يؤخذ من قول أبي بكر لعمر: قم فصلي بالناس. ولكن هل هذا جائز على الإطلاق؟ يقول العلماء إن الوكيل لا يوكل غيره إلا في الأمور التالية: الأمر الأول أن يكون مما لم تجر العادة بمباشرته إياه، مثل لو أعطيت إنسانا كبيرا أميرا أو وجيها أو ما أشبه ذلك، قلت خذ بع هذه الحزمة من البصل، هنا وكلته أن يبيع هذه الحزمة من البصل، هل معنى ذلك أني أريد أن يباشر هو بنفسه يخرج السوق يقول من يصنع البصل وهو رجل وزير ولا أمير ولا شريف؟ الجواب لا. إذن له أن يوكل، وإلا ما أقول له وكل، لأن هذا مما لم تجري العادة بمباشرته إياه. ثانيا، إذا كان هذا الشيء يعجزه، أعلم أنه يعجز، مثل أن يعطي رجلا زمنا يشتري حاجة من السوق، ومن هو الزمن يا سلام؟ المعوق الذي لا يستطيع المشي، فهنا له أن يوكل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع. فإذا كان عاجزا فإنه يوكل. الحالة الثالثة إذا كان قادرا ويمكن أن يباشره بنفسه، ولكن أذن له أو يعلم أنه يرضى بذلك، فهنا لا بأس أن يوكل. لكن يجب إذا كانت المعاملة مما يختلف فيه القصد، فيجب أن لا يوكل إلا من كان مثله أو أحسن منه. مثل إنسان وكلته أن يصلي بالناس عني، فوكل شخصا لا يحسن القراءة، فهنا لا يجوز ولا يصح، بل لا بد أن يوكل من هو مثله أو أحسن منه. ومن فوائد هذا الحديث شهادة عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أحق، لكن هل هو أحق لأن الرسول وكله أو أحق لأنه أفضل أو الأمران؟ نعم، الظاهر الأمران، وقد يقال إنه أحق لأنه أفضل، وذلك لأن كون الرسول وكله قد تنازل عنه أبو بكر حين قال لعمر صل بالناس، فيكون قوله أنت أحق أي لفضلك ومرتبتك. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، ولهذا حرص على أن يستطيع أن يصلي بالجماعة ولكن عجز. وفي الآخر قدر لكنه بين رجلين، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض. وجهه أن العباس وعلي بن أبي طالب لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الناس للجماعة. وقد يقول قائل: إن لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن ينتظر حتى إذا بقيت الركعة الأخيرة أمرهما، لأن صلاة الجماعة تدرك بركعة، فيقال هذا وارد، لكنه خلاف ظاهر الحال. وإذا كان الاحتمال يصح أن يرد، لكن هناك ما هو أظهر منه، فما الواجب؟ اتباع ما هو الأظهر، سواء كان أظهر من حيث الدلالة اللفظية أو من حيث الدلالة الحالية. ولهذا دائما يمر بكم: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وهذا ليس على إطلاق. إذا وجد الاحتمال الذي غيره أرجح منه فإنه يعتبر أو يؤخذ بماذا؟ بالأرجح. ولو أنا قلنا كل احتمال يبطل الدلالة ما سلم لنا من الأدلة إلا اليسير، وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. نعم، إذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن أن نستدل لأحدهما فتبطل الدلالة، أو يقال إن الدليل يدل عليهما جميعا إذا كان لا يتناقضان ولا يتعارضان. طيب، صح. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة. وجه يا سليم. لكن ألا يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما، هما اللذان جاء للاستعانة لإعانته. لأنه قال أجلسان أجلسان، وهذا أمر صحيح أن مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما وصل إلى المكان قال أجلسان، فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة، ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء، ولا فرق بين أن يعينك على وجه مباشر أو غير مباشر. فمثلا في الوضوء إذا قلت قرب للإناء هذه استعانة، ها اللي أنت لا اسمك من بينكما جزائري، ها ما الذي قلت، ما الذي قلت أنا إذا قلت قرب للإناء هذه استعانة، لكن هل هي مباشرة في الوضوء أو لا؟ الجواب لا. لكن لو قلت للإنسان اغسل يدي، الإنسان أشل ما يستطيع أن يغسل إحدى يديه بالأخرى، فقلت اغسل يدي، هذه استعانة مباشرة أو لا؟ نعم مباشرة، هذا أيضا جائز، فيجوز الاستعانة بالغير في أداء العبادة. كذلك لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقوم قائما بنفسه، فقال لأحد من أبنائه أو أصدقائه قال أنا سأصلي ولكن عند النهوض إلى القيام ساعدني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أتفهمون ما تقولون؟ يجوز أو لا يجوز؟ طيب، ففي استعانة الاستعانة بالغير في أداء العبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما، دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالجلوس، لم يأمرهم بالجلوس، بل بقوا يصلون قياما ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قاعدا. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سيأتي في كلام البخاري عنه، وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وعللوا النسخ بأن هذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر في الآخر. وهذا لا شك أنه طريق صحيح أننا نأخذ بالآخر فالآخر، لكن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن النسخ ليس بالأمر الهين حتى يقال هذا منسوخ أو هذا غير منسوخ، إذ أن النسخ يعني إيش؟ إبطال الدليل الآخر وإسقاط حكمه. وما أصعب أن يسقط الإنسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لا. إذن إذا أمكن الجمع حرم القول بالنسخ، والجمع هنا ممكن، بيّنه الإمام أحمد رحمه الله، فقال إن حادثة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه لا تعني نسخ ما قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، وقال قياس ذلك أن الإمام لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فإنه يصلي، فإن الناس يصلون وراءه قياما. وهذا جمع ممكن واضح، وواضح من الأثر والنظر أيضا، حتى النظر، لأن المصلين لما تلبسوا بالصلاة على أنهم قيام وجب عليهم أن يتموها قياما، بخلاف من لم يتلبس بها قائما. وبينهما فرق، بين الابتداء وبين الاستمرار. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ المأمومين. الدليل، نعم أحسن، لأن الرسول كان يكبر ثم يكبر أبو بكر بتكبير ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. ومنها الرد على من قال إنه لا يجهر الإمام بشيء من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. وجهه أن الرسول أقر أبا بكر على إيش؟ على الجهر بالتكبير مع أنه مأموم، ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه. فالصواب أن جهر الإمام بالتكبير أقل ما نقول فيه إنه سنة، يعني ولو قلنا إنه واجب لكان لهذا القول وجه، لأنه لا يمكن متابعة المأموم الإمام متابعة تامة إلا إذا سمع صوته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الحديث الثاني